هذا بالنسبة إلى المجنون والصديق. إذن بعض الأحشاء تجرى على الصديق دون بعض الآخر، وكذلك المجنون. وإذا كان الفاعل وواقف الجنينة خلصا فما لا يكون حكمه؟ الظاهر أنه لا شيء على الخنثى. طبعا الخنثى المشكل لا مطلق الخنافي، باعتبار الخنثى إما مشكل وإما غير مشكل. غير المشكل يعلم حالها من خلال الآثار الشرعية الواردة في بابها، على أنه هناك علامات تدل على أن هذا الخنثى رجل أو امرأة، فلو علم الحال فيلحق بها حكم الرجل أو حكم المرأة. إنما الكلام في الخنثى المشكل ماذا يعمل بها؟ كيف الخنثى المشكل وقع نزاع بين الفقهاء على أن الخنثى المشكل طبيعة ثالثة للإنسان، بمعنى أن الإنسان ينقسم إلى ثلاث طبائع: طبيعة الرجل وطبيعة المرأة وطبيعة الخنثى المشكل، أو لا، الإنسان ينقسم في الواقع والحقيقة إلى طبيعتين: إما رجل وإما امرأة. فالخنثى المشكل في الواقع وفي نفس الآن ليس طبيعة ثالثة، إنما يلحق بالرجل أو المرأة على كل حال في الواقع وفي نفس الآن. وقع نزاع، والظاهر أنه المشهور على أن الخنثى إما رجل وإما امرأة وليس طبيعة ثالثة. لو قلنا بالطبيعة الثالثة لكانت لها أحكام خاصة تختلف عن أحكام الرجل والمرأة، ولكن لما أنه مفهوم بعدم طبيعة ثالثة في الخنثى إنما تلحق بالرجل أو المرأة، فلذا أحكامها أحكام الرجال أو أحكام النساء. فما نحن فيه لو كان الخنثى كان الجنين من قبل الخنثى، ماذا عليها؟ الظاهر أنه لا شيء عليها، وهذا المعنى أنه لا شيء عليها لا حكم عليها من حيث ترتيب الأحكام التي مرت، لا شيء عليها وارد هذا المعنى على عبارة المصنف الذي مرت في كتاب الأطعمة والأشربة، حيث قال يحرم موطوءة الإنسان مثلا، أو يحرم موطوءة الإنسان. موطوءة الإنسان الخنثى من طبيعة الإنسان، إما من الرجل وإما من المرأة، فعلى كل يحرم موضوع الإنسان مطلقا، سواء رجل امرأة خنثى مشكل خنثى سهل أو غير ذلك يحرم. يقول هذه العبارة واردة على تلك العبارة، يعني لا يؤخذ بتلك العبارة إنما يؤخذ بهذه العبارة على أن الخنثى لا شيء عليه بالإجماع، أجمعت الطائفة أو أجمعت الفقهاء على ذلك. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا العضو الداخل في البهيمة عضوا زائدا وليس من آلة الذكورة، حتى يوجب التحريم، تحريم اللحم مثلا، يوجب الإحراق، يوجب الذبح، يوجب الإخراج من البلد، يوجب الذبح وغير ذلك من الأحكام الشرعية. فعليه ليس على الخنثى حكما فيما نحن فيه. لا فرق بين الموضوع موضوع الإنسان أي الحيوان أن يكون ذكرا أو أنثى، أن يكون الواقي من قبل أو دبر، لا فرق في ذلك. نعم، إنما الكلام في الإنسان الموضوع من قبل الحيوان، يعني الحيوان يكون واقي والإنسان يكون موضوع للحيوان. مثلا الآن النساء الغربيات بعضهن مثلا يلاعبن كلاب، يلاعبن الكلاب وتدخل الكلاب فيهن، في هذه الحالة هل على الواقي شيء؟ يعني على الحيوان شيء؟ الظاهر أنه لا شيء على الحيوان، لا شيء بمعنى أنه لا يحرم لحم الحيوان الواقي كما كان يحرم لحم الحيوان الموضوع، ولا يحرم ولا يباع ولا يخرج من البلد، فلا شيء على الحيوان الواقي لأنه نشوف فيما نحن فيه. هل عليه شيء؟ الآخر عدم أن يكون عليه شيء، فلا شيء على الواقي، وإنما على المفعول، فالمفعول أنه ظاهر عليه التعذير، أما بقية الأحكام لا يجرى عليه. هذا بالنسبة إلى الواقي والموضوع أن يكون إنسان أو غير إنسان. نعم.
أقول
أنت متى
الحيوان
أنت
مدرب
عليه؟ هل تذكر؟ أي تذكر؟ أقول أنت متى الحيوان معرفة بعد الساعة إلى الساعة من ذلك؟ لا، فبما أن الأذر آلة الذكورة مثل هذا على وين كلام؟ اعتبار أن الخنثى مشكل لم يسر في أشتهاها لانتهاء في النساء موجود أيضا من الجهر من يجنوب هالمعنى عبر الجنابة نعلم بالبحار المساء احترز في البالغ العاقل، احترز المصنف عن الطفل والمجنون، فلا يتعلق بهما جميع هذه الاحكام، وين تعلق بهما بعضها، بعض الاحكام تتعلق اما جميعهم تتعلق. اما التحريم فالظاهر تحريم اللحم يعني ونتائج ومتعلقات اللحم كالصوف كالسعر وما شابه ذلك. واما التحريم فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر، كل ذكر اذا اتى البهيمه سواء كان ذكرا صغيرا او كبيرا فالظاهر ان لحم البهيمه يكون محرم كما سلم. واما الحاد لانه قال بعض الاحكام دون البعض الاخر فيذكر هذه الاحكام. واما الحاد فينتفى عن غير المكلف، الحاد ينتفي عن غير المكلف باعتبار الحد انما يجرى على المكلف فقط، وبما ان الصبي والمجنون رفع عنهما طلب التكليف فلا حد عليهما، وان اجر طبعا يؤجر الصبي او المجنون، ولكن هذا التاديب لا يسمى بالحد. ويلزم من تحريمها عندما نقول هذه الموضوعة محرمة، هذه البهيمة محرمة، يلزم وجود إتلافها. نعم لا بد أن تتلف لو كانت مما تؤكل. لماذا؟ لئلا تشتبه كما ورد سابقا، لئلا تشتبه هذه الموضوعة البهيمة الموضوعة مع بقية اللحوم الطاهرة فترتكب لحم الموضوعة باعتبار شبه غير محصورة، كما هو الحكمة فيه، كما هو يعني كما أن اشتباه او عدم الاشتباه لئلا تشتبه، كما هو اي عدم الاشتباه الحكمة في الاتلاف. لماذا الاتلاف؟ لانه لا يكون اشتباه كما مرة ثانيه، لئلا تشتبه كما هو الحكمة فيه، الحكمة في الاتلاف هو عدم الاشتباه. فيستوي فيه الجميع، اذا في الاتلاف يستوي الجميع، مذكر كبير صغير لا فرق في ذلك. وبقي بيع ما لا يصل لحمه. أي لا فرق عن ذلك مطلقا، أنه لو أتى البهيمة مذكر سواء كان عاقل مجنون صغير كبير في هذه الحالة يجب الإتلاف، إتلاف الله فيما ذكر يقصد لحمه أصلا. وأما ما لا يقصد لحمه عادة أو إطالة كما مر سابقا، وإخراجه هذا البيع ما لا يقصد لحمه وإخراجه من البلاد وهو منفي في فعل الصغير. هذا المعنى في فعل الصغير منفي، لماذا؟ لأن الروايات وردت بلفظ الرجل ولا يشمل الصغير. وبقي بيع ما لا يصد لحمه وإخراجه من البلاد وهو منفي في فعل الصغير، لأن الحكم أي البيع والإخراج معلق في النصوص على فعل الرجل، وظاهر الفتوى يوافق هذا التعليق أيضا، ظاهر الفتوى يوافق هذا التعليق الذي ورد في النص. طبعا الروايات بالنسبة إلى إتيان البهيمة من حيث ما يترتب عليه من الحد مختلفة، روايات متعددة ومختلفة على طوائف أربعة كما سأذكر هذا المعنى بالتفصيل. الوسائل المجلد 18 صفحة 72 أبواب نكاح البهائم ووطي الأموات والاستمناء، الباب الأول في تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه، وفيه 11 رواية. الرواية الأولى تقول في الرجل يأتي البهيمة، الرواية الثانية عن الرجل يأتي البهيمة أيضا صار رجل، في الرواية الثالثة في رجل يقع على بهيمة، رجل يأتي البهيمة، عن الرجل يأتي بهيمة، في رجل يقع على بهيمة، في الرواية الرابعة في الرجل يأتي البهيمة، في الرواية الخامسة في رجل يقع على البهيمة، في السادسة في رجل أتى بهيمة، في السابعة عن الرجل يأتي البهيمة، الثامنة في رجل أتى بهيمة، التاسعة قال الذي يأتي بالفاحشة. طبعا هذا يأتي بالفاحشة عام من الصغير والكبير، لكن هذا العموم يقيد في المقيدات. قال الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة. الرواية الحادية عشر إنه سئل عن راكب البهيمة. طبعا الرواية العاشرة يقول إنه أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، أصحاب الكبائر مطلق أيضا سواء كان رجال أو صغار، لكن خرج الصغار في الدليل. الرواية الرابعة أنه سئل عن راكب البهيمة. الرواية الحادية عشر أنه سئل عن راكب البهيمة، راكب البهيمة عام من الصغير والكبير، ولكن هذا العموم يقيد بالروايات الأخرى التي ذكرناها. جاء في التحرير في وقت البهيمة تعزير وهو منوط بنظر الحاكم، ويفترض فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إنسانها، فلا تعزير على الصغير وإن كان مميزا يؤثر فيها التأديب، أدبه الحاكم بما يراه، وان كان مميزان يؤثر فيه التاديب الدبر الحاكم بما يراه، ولا على المجنون ولا الادواران اذا فعل في دور جنونه، ولا على المكره ولا على المشتبه مع انسان الشبهه في حقه حكما او موضوعا، فلا يجري عليهما فلا يجري على الصبي الحاج وكذلك المجنون. ظهرا على ما في بالي 48. طول الرواية يتناول المجنون، ولكن التقييد الذي ورد في كلام المصنف والتقييد بالبالغ العاقل يخرج المجنون. ولعل
تقييد يورد الرواية
تقييد بالبالغ لا نقول اللي ورد من المصنف التقييد، ولكن من استفاد المصنف من أين استفاد أنه يقيد بالبالغ العاقل؟ يقول ولعل استفادة المصنف من القرينة المقالية أو الحالية في الرواية كما تأتي، ولعل اقتران الحكم هذا وجه التقييد، أنه لماذا قيد المصنف بالبالغ العاقل حتى يخرج المجنون من نص الرواية من الرجل؟ يقول ولعل اقتران الحكم في النصوص المعبر فيها بالرجل الذي كان يشمل المجنون وغير المجنون، ولعل اقتران الحكم بالحاج قرينة إرادة المكلف فيخرج المجنون. يعني اقتران الحكم في الحد أنه يحد هذا الرجل لو فعل هذا الفعل القبيح يحد، كلمة الحد قرينة مقالية أو حالية على أن المراد من الرجل هو الرجل العاقل، لأنه لا حد على المجنون، لا حد على غير المكلف والمجنون غير مكلف، قرينة إرادة المكلف فيخرج المجنون. وهذا القول أجود، وخصوصا فيما خالف الأصل، لأن تلك الأحكام الإحراق والذبح والبيع والإخراج والغزل هذه كلها خلاف الأصل، ماذا يذبح وماذا يحرق؟ فإذا كان تلك الأحكام خلاف الأصل يجب عند مخالفة الأصل أن نقف على ما ورد به النص أو الإجماع خاصة، وقد ورد الإجماع أنه البالغ العاقل يحق ويجرى عليه الأحكام التالية، ولكن الصبي والمجنون فلا يحاد، لذا يجرى عليه بعض الأحكام دون البعض، وخصوصا فيما خالف الأصل على موضع اليقين. أما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم، هذا فرع بالنسبة له، وطء الخنثى يتعلق حكم أو لا، الحكم من الإخراج والبيع، وأما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم، وهو وارد، هذا المعنى وارد على التعبير الذي مر من المصنف، وهو وارد على تعبير المصنف فيما سبق في كتاب الأطعمة والأشربة، حيث حكم بالتحريم على وطء الإنسان، يعني قال يحرم موضوعة الإنسان، موضوعة الإنسان عامة أن يكون إنسان رجل امرأة أو مشترك بين الرجل والامرأة كالخنثى المشكل، ولكن هنا هذا المعنى وارد على ذلك المعنى الثالث. التحريم طبعا يحرم لأنه مورد احتياط، يعني من بعد أنه مورد احتياط يحرم، أما بقية الأحكام الأخرى لا، الآثم عدم مثلا الإخراج من البلد، الآثم إلا ما خرج بالدليل، ولم يخرج هذا المورد بالنسبة للخنثى لم يخرج بالدليل، الآثم مثلا عدم الإحرام، الآثم عدم البلد، وغير ذلك من الأحكام التي مورد كلهم يجري وارد أسقطه وهي وارد على تأمين صنف في الإحرام، الآثم عدم البلد، وغير ذلك من الأحكام التي مورد كلهم يجري وارد أسقطه وهو وارد على تأمين صنف في الإحرام حكم التحريم، فلا تحرم موضوعك. على كل من هذا التعبير هنا يرد على ذلك التعبير، ربما بهذا التعبير لا يحرم، بس أنا يجب أن أراد إلى أنه من باب الاحتياط، لا بس أن يقال معلق فيه الاحتياط، لا بس أن يقال فيه التحريم. وأما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم، وهو وارد على تعبير المصنف فيما سبق الحكم بالتحريم على وطء الإنسان، ولا فرق في الموضوع بين الذكر أي الحيوان الموضوع بين الذكر والأنثى، ولا فرق أيضا بين الواقي من القبل أو الدبر، ولو انعكس الحكم بأن كان الآدمي هو الموضوع فلا تحريم للفاعل وهو الحيوان، لا يحرم لحمه ولا غيره من الأحكام، لا يخرج من البلد، لا يباع، لماذا؟ للآس لأنه نشوف هل عليه شيء أو لا، الآس لعدم الشيء عليه باعتبار لم يرد الدليل فنتمسك بإطالة البراءة. وحيث يحكم بناء على أنه يحرم لحم موضوعة الصبي مثلا والمجنون، وحيث يحكم بتحريم موضوع الطفل والمجنون، يلزمهما يلزم الطفل والمجنون قيمة الحيوان الموضوع، لأنه بمنزلة الإتلاف، باعتبار هذا الواقع يكون بمنزلة إتلاف المال عليهما القيمة، وحكمه غير مختص بالمكلف. الضمان حكم الضمان يختص بالمكلف، لا، الضمان على من أتلف، الضمان سواء كان من أتلف صغير أو كبير، فلا يختص بحكم الإتلاف وحكم ضمان المكلف، لا يختص بالكبير، إنما يعم الكبير والصغير، يعم المجنون والعاقل، طبعاً حتى المجنون. وحكمه غير مختص بالمكلف، حكم الضمان لا يختص بالمكلف، فإن كان لهما للصبي والمجنون مال أخذ منهما، وإلا أتبع به طالبان بالمال إلى أن يتيسر، يعني يتيسر لهما المال، يكونوا من الأغنياء أصحاب اليسر. فإن كان لهما مال فجرة، وإلا أتبع به بعد اليسار، يعني يؤخذ منهما بعد اليسار بعد الغنى. نعم، لا يؤخذ منهما بالفصول، ولو كان المقصود منهما بعد الإفاقة، أتبع بعد الإفاقة، بعد اليسار، بعد اليسار، يعني على كل حال يؤخذ، حتى في حال الطفولة يؤخذ، يعني أعم لم يكن له والي أو ولي أم لم يكن له والي، بلغ أو لم يبلغ، وإلا أتبع به بعد اليسار، يعني حتى حين الصباوة وحين الجنون أيضا يؤخذ منهما. ولو كان المقصود منه الضام، حتى ربما أقول هذا المعنى بالنسبة للمجنون والصبي أنه يضمنان ولو حال الجنون والصباوة، باعتبار الضمان من الأحكام الوضعية كالنجاة والطهارة، النجاة والطهارة يختص بالصبي والكبير، لا يختص نجس إذا صار الوضعية كالنجاة والطهارة، النجاة والطهارة يختص بالصبي والكبير، لا يختص نجس إذا الصغير أو إذا الكبير عليهما تطهير حتى يجوز معامل الطهارة مع الصبي لو طهر، وإلا فلا، وكذلك المجنون. فالضمان من الأحكام الوضعية دون الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية يشترط فيها البلوغ ويشترط فيها العقل، من القراءة العامة في الأحكام التكليفية الكمال في البلوغ والعقل، أما بالنسبة للأحكام الوضعية لا يشترط التكليف، بل يجري الحكم الوضعي على الصغير والكبير على حد سواء، والضمان من الأحكام الوضعية، فلذا يجب على الصغير كما يجب على الكبير ضمان ما أتلف. ولو كان المقصود من الحيوان الموسوء الظهر دون اللحم، أن يركب ظهره مثلا، ولو كان المقصود منه الظهر فلا شيء عليهما على المجنون والطفل إلا أن يوجد نقص القيمة. نعم، إذا كان هذا الواقع يوجد نقص القيمة في هذه الحالة عليهما شيء لتحريم لحمه، مثلا نقص القيمة من أين؟ من جهة أنه يحرم لحمه، لأنه قلنا يحرم لحمه حتى لو كان موسوء الصغير، بلا فرمة اللحم مطلقا، مطلق الذكر إذا كان يجب تحريم اللحم، فمن باب حرمة اللحم يجب نقصان القيمة، وهذا لا يؤكل فقط يستفاد من ضارة قيمة راح تكون أقل، في هذه الحالة عليه أن يعطي ما ينقص من القيمة، يعني أن يعطي الصغير والمجنون ما ينقص من القيمة. ولو كان المحروض من الحيوان الظهر ثلاثة عليه، تقسم بالأصل كل لحمة، تقسم الصغير ما في لحمة الحمار مثلا عليه، مثل الحمار إذا كان يجب الواقي تحريم اللحم. ولو كان المقصود منه أزار ثلاثة عليهما إلا أن يوجد نفس القيمة لتحريم لحمه مثلا أو لغيره، فيرجعهما الآن في
السجن هي أصل لحمة بالقادر بالأصل جنة مطلعة مبيعة لم يحرقه ولا نجبها
على كله نيجر، هي أتذكر بس نيجر لواحد يأكل لحمة حتى لو نخرجه من البلاد، يمكن واحد أنه لو علم بحاله حتى لو اشتراه ايضا لا يمكن انه يؤكل لحمه، على كل حال الموضوع لا يؤكل لحمه مطلقا سواء اخرج من الذبح او لم يخرج، قلنا بالذبح او لم يخرج. ولو كان الواقف بالغا وبيع في غير البلد لغير العالم، هذا موضوع اخر طرح. لو كان الواقف بالغا مثلا وبيع في غير البلد، بالنسبه لمن لا يرتب ظهره، بيع في غير البلد لغير العالم بالحال، بيع لشخص لا يعلمون بالحال، فعلم فلذلك علم أن هذا الحمار الذي اشتراه كان موضوع فلان مثلا، كان موضوع فلان، احتمل قويا جواز الفاس، يحتمل احتمال قوي أن نقوله بجواز الفاس، لأنه يكون من المعيب، فله خيار العيب، خيار العيب إما بالفاس أو بأخذ الآر، يعني ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب.
علم ذلك الشخص في الحال احتمل قويا جواز الفاسد مع استلزامه نقص القيمة، مع استلزام الفاسد أنه ينقص القيمة بالنسبة إلى العالم، يعني يحتمل أنه بالنسبة للعالم ينقص القيمة، يعني فرق بين من يعلم بأن هذه موضوعة ومن لا يعلم بأن هذه موضوعة. فلو علم بأن هذه موضوعة راح يصير قيمة أقل، لأنه راح يستفاد فقط من ظهرها، أما ما يقدر يوما ما يستفاد يحمل لحمة على الإطلاق. فالعالم قيمته راح يكون أقل. لو علم هذا المعنى عند ذلك إما الفاسد وإما حتى الآن، يعني ما فيه التفاوت بين الصحيح والمعيب. احتمل قويا جواز الفاسد مع استلزامه نقص القيمة، يعني لا يستفيد إنما يأخذ نقص القيمة ما به التفاوت. بالنسبة نقص القيمة من أين؟ يعني بأي شيء نقايسه؟ نقايسه بالعلم. إذا علم بأي مقدار يشتري هذا الحمار مثلا، عندما لم يعلم المقدار الزائد يرجع به إلى صاحبه، إلى يعني إلى المشتري، المقدار الزائد يرجع به إلى المشتري مع استلزام نقص القيمة بالنسبة للعالم، لأنه حينئذ إنما نقول يحتمل الفاس أو الأرش باعتبار عيب، فله حق خيار العيب، لأنه حينئذ عيب.
أنت تقول صراحة ما لين واحد داخل حوار واحد عالم بعدين لا يفتح لا يخلي إيه؟
لا يفتح لا يأخذ إيش لا يرضى بالبيع، لا يأخذ من ثلاث حالات. إذا رضي بالبيع لا شيء، لا عليه ولا على البائع. إذا أراد الفاس على البائع أن يقبل الفاس، وإذا أراد الأرش على البائع أيضا أن
يلزمه، يعني إلزام الأرش.
يعني نقول أولا يوجب الفاس، مع أنه في هذه الحال أيضا يستلزمه الأرش. والأرش كيف يستخرج؟ يستخرج بالنسبة إلى العالم وغير العالم، أنه العالم يشتري مثلا هذا الحمار أقل من الذي لا يعلم، فإذا إذا بيع على من لا يعلم ذلك الزائد الذي أخذ منه يعطى إليه مرة ثانية، يعني له الحق أن يرجع ويأخذ الزائد من البائع. وأما التعزير الثابت على الفاعل فهو موصول إلى نظر الإمام عليه السلام أو من قام مقامه النائب الخاص أو النائب العام، كما في كل تعزير لا تقدير له شرعا، يعني الحد التام مثلا الزنا يجزى 100 لغير الإحصان، هذا حد تام، هذا أيضا يسمى بالتعزير، ولكن سمي حد لأنه قدر شرعا. فكل تعزير لا تقدير له شرعا يوكل الأمر إلى الإمام أو من ينوب الإمام، وقد ورد مطلقا في كثير من الأخبار، ورد التعزير مطلقا من دون تقدير في الأخبار. وقيل هذا النزاع يظهر كذا. بالنسبة إلى الفاعل أنه يجرى عليه الحد، أي حد يجرى عليه؟ الروايات فيما نحن فيه على طوائف أربعة. رواية تقول يقتل، والرواية صحيحة أيضا على أنه يقتل. روايات أخرى طائفة ثانية تقول أنه يجرى عليه الحد التام، يعني حد الزاني 100 سنة. الرواية الثالثة تقول يجرى عليه ربع الحد التام، يعني 25 صوت. الطائفة الرابعة والتي عمل بها المشهور على أنه يجرى عليه الحد بما يراه الحاكم من مصلحة. هذه الطوائف الأربعة جعلت في المسألة أقوال أربعة، ونحن عندنا أصل عام أبي ينفعكم أيضا في الاجتهاد، أصل عام وهو في الروايات المتعارضة ابتداء الجامع مهما أمكن أولى من الفاس بلا شك، مهما يمكن الجامع بين الروايات فهو أولى. فالله في المستقبل عند الاجتهاد عليكم أولا بالجمع بين الروايات، لأنه الأخذ بأقوال المعصومين عليهم السلام وإن كانت الأقوال مختلفة، فالجمع مهما أمكن أولى من الفاس بلا شك. هذا فيما إذا أمكن طبعا إما جمعا له شاهد من الرواية كما ما نحن فيه الآن، الشيخ الطوسي عليه الرحمة يجمع بين الروايات بجمع وله شاهد من الرواية مثلا أو نفس الرواية، وإما جمع تبرعي، جمع تبرعي حجة للمسلم أما لغيره مو معلوم أنه حجة. أما الجمع الذي يكون فيه شاهد فهو الاحتياط الوجودي كما ذكرنا على المعنى تفصيلا. حينئذ إذا لم يكن لا يمكن الجمع بين الروايات في هذه الحالة، ابتداء نرجع إلى الأخبار العلاجية، يعني نأخذ الترجيح إما سندا وإما دلالة. الترجيح من حيث أنه قد بين خذ بعد انهما خذ بأسفاهما وإلى آخر عوامل الترجيح الواردة في الروايات وفي الأخبار العلاجية. إلا يمكن هذه حالة ثالثة الجهة مهما أمكن أو لا، وإلا فيكون لباب التعارض، عند التعارض نرجع اتجاه الأخبار العلاجية، وإلا عند ذلك تعارض فتاقط فيرجع إلى الأصل العمل. ما نحن في طوائف أربعة، يمكن الجمع بين هذه الطوائف كما فعل ذلك الشيخ في كتابه الشريف الاستفسار.
وقيل والقائل الشيخ إن قدره خمسة، يعني قدر الحد 25 صوتا، وذلك لرواية لحسنة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام. طبعا الروايات جبتكم 11 رواية، كل الروايات في الوسائل والمجلد 18 صفحة 570. بعض الروايات تدل على أنه يدرس 25 صوت، جاءت التكملة لا بأس، المجلد الأول صفحة 343 مسألة 29، من وطى بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ولكن يضربه الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، ولكن يعزله الحاكم حسب ما يراه من المصلحة. يقول في الهامش الروايات الواردة في المثل على طوائف، الأولى ما دلت على أن حكمه حكم القاتل، حكمه هو القاتل كصحيح الجميل بن الدراج، وهذه الطائفة مضافة إلى أن لا عامل بها من الأصحاب. الصحيحة ذكرنا أنه الصحيحة لو أعرض عنها الأصحاب يوجب، وهنا الصحيحة كما أنه الضعيفة لو عمل بها الأصحاب يوجب جبر الضعيفة. هذا المعنى طبعا ليس مكلف، ولكن مبنوي، لو قلنا بهذا المبنى فإن إعراض الأصحاب عن هذه الصحيحة يوجب صحة الصحيحة كما قال السيد. وهذه الطائفة مضافة إلى أنها لا عامل بها من الأصحاب معارضة بما يأتي. الطائفة الثانية ما دلت على أنه حده حد الزاني كصحيحة أبي بصير، ثم يذكر طبعا الرواية، وهذه الصحيحة وهذه الطائفة مضافة إلى أنها لا عامل بها أيضا، وإن كان الأظهر من الشيخ العمل بها جمعا بين الأخبار، معارضة يعني مضافة معارضة بالروايات الآتية على أن الصحيحة غير صحيحة في حد غير صريحة في حد الزاني وغيرها، وغيرها بعيد سندا ولا يمكن الاعتماد عليه. الطائفة الثالثة ما دلت على أنه حده ربع حد الزاني كصحيحة عبد الله بن سنان، طبعا في الشرح يقول لحسنة عبد الله بن سنان، أما عند السيد هذه صحيحة وليست حسنة، وصحيحة سيد المخالف ومعتبرة إسحاق بن عمار، وعليها تحمل معتبرة السماعة ومعتبرة السدير. وهذه الطائفة أيضا معارضة بما تقدم من الروايات وما يأتي منها، والمشهور على خلافها، يعني عمل بخلاف هذه الروايات أيضا. الرابعة ما دلت على أنه لذا قال الشارع وقيلة قيلة في مقابل يعني قول شاذ في مقابل قول المشهور، فالمشهور على خلافه. الطائفة الرابعة ما دلت على أنه يضرب تعزيرا وليس عليه حاد، كما اعتبر في الحسين المعلوان ورواية الطبري من يسار وربعي ابن عبد الله ظاهرا ورواية العلاء بن الفضيل، وهذه الطائفة قد عمل بها المشهور، فإنها وإن كانت معارضة بالروايات المتقدمة إلا أنها تتقدم عليها بموافقتها لما دل على ثبوت التعزير على ارتكاب كل ما فيه. يعني عندنا موضوع عام، رواية عامة، وهي أن كل كبير عليها تعزير بموافقتها لما دل على ثبوت التعزير على ارتكاب كل ما فيه كبيرة، فالنتيجة أن الحاكم يعزر الوافي حسب ما يراه من المصلح. ثم يقول في الناس مرة أخرى وينفع تفليل التعزير بين إجراء الحاد يقتل في المرة الثالثة، التعزير المراد من التعزير هو الحاد أو مطلق التعزير سواء كان حدد أو غير حد، فقيل إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الأحوط كما مرة ثالثة، إنما يقتل فيما إذا أجري بين الحدود، يعني إذا أجري بين الحدود إثبات العمل، إذا أجري الحاد الكامل، وإلا مجرد تعزير لا يقتل في المرة الثالثة. وقيل لا مطلق الحد سواء كان حدا معينا شرعا أو حدا تعزيريا بدون تعيين، لكن يبقى على الثاني حمل الذي يقوله الشيخ صدر الحاد منافيا للتعزير بما دون الحاد، يعني إذا كان أقل من الحاد هذا يبقى منافي، باعتبار إذا كان أقل من الحاد لا يجرى عليه القذف الثالثة. ويثبت هذا الفعل بشهادة عدلين وبالإقرار مرة في جميع الأحكام، إن كانت الدابة له لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز،
إذا كان الفاعل هو والدابة له في هذه الحالة إقرار العقلاء على أن الإنجاز يثبت جميع الأحكام. خرج منه ما استقر إلى التعدد بنفس الخاص، خرج من إقرار العقلاء من هذا العموم ما استقر إلى التعدد تماما سابقا كالزنا واللواط بنفس الخاص، فيبقى غير الزنا واللواط تحت العموم، وإلا تكون الدابة له فالثابت بالإقرار مطلقا هو التعزير خاصة، يعني على كل حال يعزر، إنما يبقى أنه عليه الإخراج أو التحريم أو ما شابه ذلك لا، لأنه إقرار على غيره والإقرار على الغير لا يجوز أو لا يجوز. فالثابت بالإقرار مطلقا التعزير خاصة دون غيره من الأحكام المذكورة، لأنه إقرار في حق الغير فلا يسمع إلا أن يصدقوا المالك، إذا صدقوا المالك عند ذلك يسمع فيثبت ذات الأحكام لزوال المانع لوجود المقتضي وعدم المانع، فيثبت لزوال المانع من نفوذه يعني من جواز إقرار العقلاء على أنفسهم. قلنا إذن هذا بحسب الظاهر، فحسب الظاهر لو ثبت مثلا من طريق البينة أو من طريق الإقرار، أما في نفس الأمر الذي لا يعلمه إلا هو الله سبحانه وتعالى لو فعل بالبينة فماذا يكون حكمه؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.